تمام 3 عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في حصاد الظهيرة، وأستهله بالعناوين الرئيسية. وصول أول مجموعة بحرية تابعة للجيش الإيراني للمحيط الأطلسي. العميد جاواني يعتبر أن الانتخابات جزء مهم من ساحة الصراع مع العدو. وعبد الله يان يؤكد أن إيران لن تتوانى عن بذل أي جهد لتحقيق السلام في اليمن. أهلا بكم أعزائي المستمعين، وإليكم تفاصيل النشرة. أعلن الجيش الإيراني وصول أول مجموعة بحرية تابعة له للمحيط الأطلسي، فيما أبدت واشنطن قلقها لأول ظهور لسفن حربية إيرانية في الأطلسي. وأكد مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية الأميرال حبيب الله سياري أن المدمرة الحديثة سهند والسفينة مكران دخلتا مياه المحيط الأطلسي بعد إبحار مسافة 12,000 كيلومتر في غضون 30 يوما. وقال الأميرال سياري أن تواجد القوة البحرية الاستراتيجية الإيرانية في المياه الدولية حق طبيعي لنا، ولا يحق لأي دولة التدخل في ذلك. أعرب وزير الحرب الأمريكي لويد أوستن عن قلقه حيال وجود سفينتين إيرانيتين في المحيط الأطلسي تحملان أسلحة إلى فنزويلا حسب زعمه. وقال أوستن خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي أنه قلق للغاية بشأن انتشار الأسلحة في منطقتنا حسب قوله. وفي السياق نفسه وصف المتحدث باسم البنتاغون للشؤون العسكرية كينيث هوفمان إرسال إيران سفينتين حربيتين محملتين بالأسلحة للمحيط الأطلسي بالخطوة الاستفزازية على حد تعبيره. وأكد أن السفينتين الحربيتين الإيرانيتين تمثلان تهديدا لشركاء واشنطن في أمريكا الوسطى واللاتينية. اعتبر مساعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد عبد الله جواني الانتخابات جزءا مهما في ساحة الصراع مع العدو، مؤكدا على المشاركة الواسعة فيها. وقال العميد جواني إن كل فرد إيراني يمكنه أن يخلق ملحمة بإدلاء صوته في صناديق الاقتراع ويكون بمثابة صاروخ موجه للعدو، مؤكدا أن السبيل لمعالجة مشاكل البلاد يتمثل بالمشاركة القصوى في الانتخابات وتحقيق أفضل انتخاب. واعتبر مساعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الإنجازات التي حصلت في البلاد بأنها حققت بالروح الثورية، مؤكدا ضرورة العمل بهذه الروح لمعالجة الظواهر السلبية وتحسين معيشة المواطن. وحول الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران، إليكم التقرير التالي.
تتم مراقبة مستوى الحظوظ للمرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية واهتمام الشعب بكل منهم ونسبة المشاركة في مراكز استطلاع الرأي باستمرار، ويتم تقييمها والتوقعات التي تترتب عليها. هذه النتائج اعتمدت على دراسة ومقارنة جميع الاستطلاعات التي أجريت ما بعد المناظرة الأولى بين مرشحي الانتخابات الرئاسية، وأيضا بالاعتماد على نتائج المراكز التي كانت أكثر ثقة ومصداقية في الدورات الانتخابية السابقة. وقد أعلن 47.1% من المستطلع آرائهم مشاركتهم النهائية في الانتخابات الرئاسية، بينما قال 43.6% بأنهم لن يشاركوا في هذه الانتخابات نهائيا. حيث تظهر المقارنة بين هاتين الإحصائيتين أولا أن الفجوة بين من سيشاركون وبشكل قاطع في الانتخابات والذين أعلنوا أنهم لن يخوضوا الانتخابات نهائيا هي نسبة ضئيلة جدا. ثانيا، نتائج هذين الاستطلاعين تشمل الآراء حول المرشحين بعد المناظرة الأولى، واستطلاعات الرأي الأحدث تظهر تغييرا في هذه الإحصائية، الأمر الذي يشير إلى تغيير بنسبة المشاركين بشكل مؤكد. وتظهر نتائج الاستطلاعات أن الذين أعلنوا بشكل قاطع أنهم سيخوضون الانتخابات الرئاسية سيصوتون لهؤلاء المرشحين 7 للانتخابات الرئاسية. أولا، السيد إبراهيم الرئيسي 55.6%، السيد محسن رضائي 5.5%، والسيد عبد الناصر همتي 2.1%، والسيد سعيد جليلي 2%، والسيد أمير حسين قاضي زاد هاشمي 2%، والسيد مهر علي زاد 17% والسيد علي رضا زاكاني 17%.
انتقد مندوب روسيا لدى المنظمات الأممية المستقرة في فيينا جوانب من التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن اتفاقية الضمانات، مؤكدا أن من الأفضل للمدير العام للوكالة الدولية أن يواصل التعاون مع إيران بدلا من تسييس الموضوعات. وقال مندوب روسيا لدى الوكالة ميخائيل أوليانوف أن الهدف الرئيسي لعمليات التفتيش هو التأكد من عدم استخدام بلد ما للمواد الخام والمواد القابلة للانشطار لأغراض تتعلق بتصنيع أسلحة نووية وأي أجهزة متفجرة نووية أخرى. مضيفا، نحث الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تخفيف التوترات حول هذه الأمور والامتناع عن تسييسها والعودة إلى التعاون الفني المنتظم مع إيران. هذا وصدرت تحذيرات إيرانية جديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتخاذ مواقف متحيزة ومسيسة بشأن برنامج طهران النووي. إليكم هذا التقرير.
تحذيرات إيرانية جديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتخاذ مواقف متحيزة ومسيسة بشأن برنامج طهران النووي، في حين تتغاضى عن تهديدات برنامج السلاح النووي للكيان الإسرائيلي. مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي قال إن على الوكالة أن تنأى بنفسها عن أي جدول أعمال مسيس. وفي كلمته أمام مجلس الحكام انتقد تقرير الوكالة الأخير حول البرنامج النووي الإيراني واعتبره غير موثوق به ومخيبا للأمل، فيما أعرب عن رفض إيران لطرح هذا الموضوع في الوكالة مرارا بناء على ادعاءات وهي دون وجود وثيقة واحدة تشير إلى انحراف المواد النووية نحو الأغراض غير السلمية. وحذر غريب أبادي من أن هكذا ادعاءات مفبركة تهدف لتسييس الأجواء وإيجاد حالة من الاستقطاب في الوكالة وتهدد تماسكها ومهامها التقنية، داعيا إياها لمنع هذه اللعبة غير المبررة والمفيدة قبل فوات الأوان. مندوب روسيا ميخائيل أوليانوف دعا بدوره الوكالة الدولية إلى عدم تسييس قضايا متعلقة بالاتفاق النووي مع إيران، وأشار إلى أن بلاده اطلعت على تقرير مديرها العام رافائيل غروسي حول تطبيق اتفاق الضمانات، مذكرا بأن الهدف الأساسي من أعمال الفحص التي تنفذها الوكالة يتمثل في ضمان عدم استخدام أي من المواد الأصلية أو الانشطارية في النشاط السلمي على أراضي البلاد لأغراض متعلقة بالأسلحة النووية. وتابع أن الأسئلة المتبقية إلى إيران بشأن الجزئيات المكتشفة للمواد النووية لا تستحق انتباها من قبل مجلس المحافظين في الوكالة نظرا لطابعها التاريخي وغياب مخاطر متعلقة بقضية عدم انتشار الأسلحة النووية في الوقت الحالي. ومن المقرر أن تنطلق الاثنين الجولة السادسة من محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي. عباس عراقشي رئيس الوفد الإيراني المفاوض قال إنه من المبكر التنبؤ أن تكون هذه الجولة الجولة النهائية، وأضاف أن نقاط الخلاف المتبقية ليست جديدة. من جهتها قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان إن الكثير من التقدم تحقق، ولكن من واقع خبرتي الخاصة ليس واضحا ما إذا كان هناك اتفاق من عدمه إلى أن يتم تحديد التفاصيل الأخيرة.
أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في الشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان بأن إيران لن تتوانى عن بذل أي جهد لتحقيق السلام في اليمن. وكتب عبد اللهيان في تغريدة أنه أكد خلال اللقاء مع جريفيث المبعوث الأممي لليمن بأن السعودية لا يمكنها أن تعوض في طاولة المفاوضات عن هزيمتها في ساحة الحرب، مشددا على أن إلغاء الحصار اللا إنساني هو الأداة لتقييم نوايا الرياض في تحقيق السلام باليمن. وكان المبعوث الأممي أكد في ختام زيارته إلى إيران غياب أي بديل عن التسوية السياسية للنزاع في اليمن. وحول مباحثات الوفد العماني في العاصمة اليمنية مع قيادة حركة أنصار الله وما قيل عن بوادر إيجابية قد تؤسس لوقف شامل لإطلاق النار في هذا البلد، نستمع إلى التقرير التالي.
بوادر انفراج تلوح في أفق الأزمة اليمنية ولو بشكل جزئي، وفق المعلومات من أروقة الحراك الدبلوماسي الأخير الذي تقوده سلطنة عمان ولقاءات وفدها في صنعاء بالقوى والقيادات السياسية. فالمصادر تتحدث عن نجاح للمساعي العمانية في تقريب وجهات النظر بين الأطراف وإحراز تقدم في ملف التفاوض اليمني والتوصل لتفاهمات حول عدة نقاط وخطوات. وتثمن صنعاء الجهود العمانية وأي تحركات من شأنها تخفيف معاناة اليمنيين حسب تأكيدات مسؤوليها ومؤسساتها الرسمية، وعلى رأسهم المجلس السياسي الأعلى الذي جدد تمسكه وترحيبه بأي عملية سلام أو مسار تفاوضي شريطة أن يفضي إلى رفع الحصار ووقف العدوان وخروج القوات الأجنبية وعدم التدخل في الشأن اليمني. المطالب بضرورة معالجة القضايا الإنسانية أولا يبدو أنها في طريقها أن تترجم إلى خطوات عملية حسب ما تكشفه المعلومات عن توافق بين الأطراف بشأن رفع الحظر عن مطار صنعاء وميناء الحديدة كخطوة أولى قبل الخوض في النقاشات المتعلقة بوقف إطلاق النار وآليات الحل الشامل للأزمة اليمنية.
مؤشرات إيجابية حتى اللحظة تحملها لقاءات الوفد العماني في صنعاء والتي يتصدر الملف الإنساني أجندتها، ما يعني عدم نجاح الضغوط الأمريكية والسعودية في فرض رؤيتهما بشأن أولوية الملف العسكري.
ونبقى في اليمن أيضا، حيث انتقد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي سلوك الولايات المتحدة تجاه اليمن، مؤكدا أن أمريكا تضع خيار الحرب أولوية لها باليمن فيما تتظاهر بالسلام. وقال الحوثي أن هناك خطة ممنهجة للقضاء على اقتصاد اليمن عبر استهداف القطاع الخاص وإيقاف تصدير النفط وتجويع اليمنيين بالحصار. من جهته نفى المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع ما يروج له إعلام العدوان من مزاعم حول نزع شبكة ألغام في باب المندب وجزيرتي حنيش وزقر. وقال العميد سريع أن ما يروج له إعلام العدوان ليس إلا فبركات، وهي الهدف منها تضليل الرأي العام العالمي بأن الجيش واللجان يشكلون خطرا على الملاحة البحرية. تتابعون حصاد الظهيرة من طهران، وفيه بعد الفاصل. الحشد الشعبي العراقي يعلن إحباط مخطط إجرامي كبير في محافظة الأنبار. قوات الاحتلال الصهيوني تواصل ممارساتها التعسفية في جنين بالضفة الغربية. والخارجية السورية تؤكد رفضها تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن الجولان. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق إحباط مخطط إجرامي كبير خلال عملية أمنية ناجحة في محافظة الأنبار. وذكر بيان رسمي للحشد الشعبي أن عناصر استخباراته فككت خلال عملية أمنية ناجحة عددا كبيرا من العبوات الناسفة ومواد شديدة الانفجار كانت معدة لتفجير مزدوج لاستهداف القطاعات العسكرية والمواطنين في ناحية الخالدية بمنطقة البوبالي في الأنبار. وأضاف البيان أنه تم تفكيك تلك العبوات وإتلاف المواد المتفجرة والتخلص منها بشكل آمن. هذا وحذر الحشد الشعبي العراقي واشنطن من تكرار العبرة الموجعة التي صعقت تل أبيب، كما أعلن ذلك المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء فضيلة الشيخ كاظم الفرطوسي. إليكم التقرير التالي حول هذا الموضوع.
حتما أنك تتحدث عن الساحة العراقية والمقاومة العراقية ذات التجربة والخبرة الطويلة والإمكانات العالية والحدود التي تسهل عملية الكثير من مرور الإمكانات العسكرية، وبالتالي أيضا هناك ميزة أخرى وهو يعني أنها تعيش مساحة من الحرية في الحركة، دلالة أن الاستعمال هذا النوع من الطائرات هو ليس مستغرب بالنسبة إلينا، ولكن هي كانت رسائل متتالية إلى العدو وإلى المحتل الأمريكي ليفهم أن الموضوع ليست مزحة وليست كلام وليس تصعيد إعلامي فقط، إنما هناك أفعال على الأرض قد تتوقعها وقد لا تتوقعها، قد تكون معلوماتك الاستخبارية وصلت إليها وقد لا تكون قد وصلت إلى هذه المعلومات. وكنا نأمل أنه يأخذ درسا من قضية غزة الذي لم يكن يتوقع له ولا العدو الصهيوني حجم هذه الإمكانات العسكرية التي وصلت إليها هذه المقاومة المحاصرة والمضيق عليها والمرصودة خلال 24 ساعة في الطيارات المسير. هذه ظروف صعبة جدا ونتج عنها ما نتج من إمكانات، فبالتالي كيف يمكن يتصور الإمكانات العراقية والمقاومة العراقية ذات الخبرة وذات الخبراء وذات التاريخ وذات الإمكانات البشرية الهائلة والإمكانات المادية؟ فبالتالي هي رسائل، وهذه الرسائل أعتقد أن هناك طبيعة في هذه الطائرات لم يتحدثوا عنها. طبعا هناك تشويش وهناك معرقلات لهذه الطائرات، ولكن هذه النوعية من الطائرات بحسب علمي أنها لا تتأثر بهذه المؤثرات، وبالتالي هذا هو الإنجاز وهذا هو التكتيك الذي يفهمه الأمريكي، أن التقنية الإلكترونية التي يعتقد أنها درع أمام هذه الطائرات ليست نافعة مع هذه مع هذا النوع من الطائرات.
اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني شابين فلسطينيين من قرية ماركا جنوب مدينة جنين. وأفاد مدير نادي الأسير في جنين أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أحمد علي موسى وعلي محمد موسى أثناء مرورهما على حاجز عسكري طيار بالقرب من قرية الزاوية. وتشن قوات الاحتلال الصهيوني باستمرار حملات دهم في الضفة الغربية المحتلة يتخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. وليلة الماضية أصيب عدة مقدسيين واعتقل آخرون بعد تصديهم لاقتحام عضو الكنيسة الإسرائيلي إيتمار بن جبير في محيط باب العمود بالقدس المحتلة في محاولة منه لفتح الطريق أمام مسيرة للمستوطنين بالبلدة القديمة. وحول الاعتداءات الإسرائيلية في جنين إليكم هذا التقرير.
هي جنين التي حملت منذ ثلاثينيات القرن الماضي وصف القسام، فارتبط الوصف بها حتى اليوم. ثلاثة من الشهداء ارتقوا في مواجهة مع جنود الاحتلال، أحدهم مقاوم في سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، وشهيدان من قوى الأمن الفلسطيني أطلقت نيران الاحتلال عليهما أمام مقر كان يقومان بحمايته. جنين شيعت شهيدين فيما احتجز الاحتلال جثمان الشهيد الثالث وسط دعوات بالانتقام من الاحتلال والالتفاف حول المقاومة الفلسطينية.
دائما الشعب الفلسطيني يدفع الثمن، ولكن عليهم أن يفهموا إذا هم بيعتقدوا أن الشعب الفلسطيني هو الوحيد الذي سيدفع الثمن هم واهمون. هذه المرة هم أيضا سيدفعوا الثمن إذا ما تجاوزوا الأعراف والقوانين الدولية.
معركة جنين الأخيرة أثبتت بأن المحتل الإسرائيلي لا يفرق برصاصه بين من يتبنى فكر المقاومة وبين من يتبنى فكر المساومة. السلطة الفلسطينية التي أدانت الحادث ووصفته بالجريمة الجديدة باتت مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بوقف التنسيق الأمني وإنهاء العلاقة بشكل كامل مع الاحتلال. السلطة عادت من جديد إلى اتهام الاحتلال بمحاولة جر المنطقة إلى ما وصفته بمربع الفوضى. الاحتلال الإسرائيلي يحاول في الضفة إثبات أنه صاحب اليد العليا بعد أن أثبتت الحرب الأخيرة أنه في القطاع ليس كذلك. ما حدث في مدينة جنين دق ناقوس الخطر لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية بأنها لن تبقى تعتدي على الفلسطينيين دون رد، وهذا الأمر سيعيد أجهزة الأمن الإسرائيلية لتفكر مليا في كل خطوة تتحرك بها تجاه الفلسطينيين.
إلى ذلك دعا القيادي في حماس محمود الزهار للتعاون بين سوريا ولبنان وحماس والفصائل الفلسطينية لمواجهة الاحتلال، مؤكدا أن المعركة المقبلة هي الحاسمة. وقال الزهار إن هناك مصلحة مشتركة بين سوريا ولبنان وحماس والمقاومة الفلسطينية للقضاء على الاحتلال الإسرائيلي، وذلك يستدعي التنسيق على أساس تحرير كل فلسطين وزوال الكيان الإسرائيلي. وبشأن عملية سيف القدس، أوضح الزهار أن تداعيات المعركة الأخيرة لها دلالات في غاية الأهمية، وخصوصا على الكيان الإسرائيلي ومن يتعاون معه. طالب الكيان الصهيوني من مصر وقف دخول الأسمنت ومواد البناء الأخرى إلى غزة بحجة التخوف من أن تستخدمها فصائل المقاومة الفلسطينية لأغراض عسكرية. وذكرت هيئة الإذاعة العامة للكيان المحتل أن البضائع تتدفق عبر بوابة صلاح الدين 3 أيام في الأسبوع دون مراقبة، ومن بين السلع التي وردت أنباء عن دخولها غزة عبر هذا المعبر الأسمنت ومواد البناء والوقود. وأشارت إلى أن مسؤولي الكيان يأملون لقاء نظرائهم المصريين بشأن هذه المسألة بعد أن أدركوا أنه بدون مراقبة للبضائع التي تدخل غزة لا توجد وسيلة لمنع حماس من إعادة بناء قدراتها العسكرية. أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية أن دمشق ترفض بصورة مطلقة تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بخصوص الجولان السوري المحتل، وقال أن تصريحات أنتوني بلينكن تأتي في سياق الدعم الأمريكي المتواصل للكيان الإسرائيلي المحتل وعدوانه المستمر. وأضاف المصدر أن الجولان كان وسيبقى عربيا سوريا، وهو ما أكدته الشرعية الدولية برفضها قرار الضم الإسرائيلي الباطل للجولان، لافتا إلى أن قرار إدارة ترامب الاعتراف بهذا الضم ما هو المؤشر إضافي على انتهاك واشنطن السافر للشرعية الدولية وقراراتها ومواثيقها. وأكد المصدر أن كفاح سوريا لاستعادة أراضيها المحتلة في الجولان حق مشروع لا يستطيع المسؤولون الأمريكيون المس به. أعلنت النيابة العامة العسكرية السورية أنها توصلت إلى أدلة تؤكد أن أمريكا تدرب إرهابيين في سوريا، وقالت أن كل من تورطوا مع الاحتلال تطالهم الملاحقة. وقال المتحدث باسم النيابة أن التحقيق ما زال جار لمعرفة مدى تورط الأجهزة الخاصة في أمريكا بشكل مباشر في إدارة مثل تلك الهجمات على الأرض، موضحا أن تلك الهجمات والاغتيالات طالت ضباطا وجنودا سوريين ومن الروس. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. وصول أول مجموعة بحرية تابعة للجيش الإيراني للمحيط الأطلسي. العميد جواني يعتبر أن الانتخابات جزء مهم من ساحة الصراع مع العدو. وعبد الله يان يؤكد أن إيران لن تتوانى عن بذل أي جهد لتحقيق السلام في اليمن. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 8 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 13.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا، في الحلقات 12 الماضية تابعنا وإياكم نبذة عن حياة والد الإمام الخميني رضوان الله عليه، السيد مصطفى الموسوي، منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق، وكذلك عن الأحداث التي انتهت باستشهاده على يد أحد إقطاعي خمين بسبب حمايته للرعية في مقابل ظلم هؤلاء الإقطاعيين. اعتصام السيدة هاجر والدة الإمام مع ولديها الكبيرين في دار الحكومة أثمر عن أوامر أصدرها رئيس الوزراء آنذاك عين الدولة للقبض على قتلة السيد مصطفى. وخلال مواجهات مع الجنات قتل رضا قلي سلطان، وألقي القبض على أخيه جعفر قلي الذي كان قد أردى السيد برصاصة من بندقيته، وأرسل مخفورا إلى طهران على أن ينظر في قضيته بعد شهري محرم الحرام وصفر. حينذاك أرسل محمد علي ميرزا ولي عهد الملك القاجري مظفر الدين شاه على ولدي السيد مصطفى مرتضى ونور الدين في أمر يتعلق بقضية والدهما المقتول، وذهبت هاجر مع أحد مقربي العائلة إلى البلاط الملكي برفقة ابنيها الكبيرين، وقد أبقت ابنها الأصغر السيد روح الله في خمين لكونه لم يتجاوز عمره آنذاك العام الواحد. وإليكم تتمة الأحداث.
أنت قد وصلت ومعك ولدا المرحوم. جلالة محمد علي ميرزا طلب مني إحضارهما إلى بلاطه.
ماذا حصل؟ وماذا يريد منهما ولي العهد؟
معالي رئيس الوزراء كان قد أوصى قبل سفره بمتابعة قضيتكم، وقد طالت فترة بقائكم في طهران وعانيتم صعوبات كثيرة.
طيب الجاني تم القبض عليه، فما الذي يمنع من إنزال العقوبة عليه؟ زوجة السيد مصطفى وأولاده يطلبون القصاص.
ميرزا،
نعم،
أنت لا تعرف الإجراءات هنا جيدا، الأمر ليس بهذه السهولة، كما أنكم تطالبون بالقصاص، وهناك في خميل وسلطان آباد وحتى في طهران من يريد منع تنفيذه. أنتم يجب أن تدركوا هذا الأمر أكثر مني.
ومن هم أقرب منا للمرحوم السيد مصطفى؟ فليتحدث إلينا المتعرضون على محاسبة الجاني والقصاص منه.
أختاه، كان البعض يخطط لهجوم على سجن طهران الكبير لتمكين جعفر قلي من الفرار. كبار المسؤولين في البلاط عرفوا بالأمر ونقلوا السجين إلى مكان آخر. أمير بهادر وزير البلاط أحد المعترضين على القصاص من الجاني.
وهل لأمير بهادر قرابة تربطه بجعفر قلي؟
ليس له قرابة، ولكنه يعتقد أنه يجب العفو عما سلف ولا ينبغي غسل الدم بالدم.
لو كان جعفر قلي قد قتل ابن أمير بهادر، هل كان سيقول نفس الكلام حينئذ؟ كيف يحق لأمير بهادر أن يحكم على الآخرين ويقضي بهذه الطريقة؟
يمكنك يا ميرزا أن تسأل الوزير أمير بهادر عن مبرراته، ولكن ما يعنينا الآن هو أن ولي العهد محمد علي ميرزا قد طلب أن يلتقي السيد مرتضى والسيد نور الدين، ويبدو أنه يفكر بإصدار قرار يخص قضية السيد مصطفى.
الولدان ما زالا طفلين، فماذا يريد ولي العهد منهما؟ ما الحكمة في اللقاء بهما وحدهما دون عائلتهما؟
أنا الوصية حاليا على الأولاد، وعمتهم أيضا موجودة في طهران، وكذلك عمي الكبير الشيخ فضل الله هو الآخر موجود هنا، فلماذا يريد ولي العهد التحدث مع الولدين فقط؟
أنا لا علم لي، أنا مجرد مبعوث. محمد علي ميرزا هو الذي أمر بذلك، وعلى سيد مرتضى وسيد نور الدين الذهاب وحدهما ليتحدث جلالته إليهما.
ما الذي حصل؟ هناك تحركات غير طبيعية هنا في البلاط.
أظن أن الأمر مرتبط بقضيتنا، يبدو أن حدثا ما على وشك الوقوع.
ماذا يريد أن يحصل؟ لا أدري.
ميرزا، اذهب واسأل أحد المطلعين هنا لعله يخبرك بما يجري.
هذا هو المسؤول الحكومي الذي تحدث إلينا وأخذ الولدين معه إلى حضرة ولي العهد. ما الذي يحصل هنا؟ أين هم الآن السيد مرتضى والسيد نور الدين؟
ألم تطلب يا ميرزا القصاص من الجاني؟
نعم، ولكن ما الذي يحصل بالتحديد؟
وهل قرروا القصاص من جعفر قلي؟
نعم، هكذا يبدو، وولي العهد طلب إحضار ولدي المقتول، والآن تم إحضار الجاني إلى البلاط.
ولماذا لم يستدعونا نحن؟
أنا غير مطلع على تفاصيل الأمر، ولكني أعرف أنه عندما يتم إحضار الجاني وذوي المقتول هنا، فهذا يعني أنهم يريدون الاختصاص من الجاني.
ولماذا لم يستدعي ولي العهد زوجة المقتول أو أخت السيد مصطفى؟ ماذا يمكن أن يقرره ولدان بعمر 8 أعوام أو 6؟
ليس من المقرر يا ميرزا أن يقتصوا من الجاني في البلاط، بل هناك إجراءات ممهدة عليهم اتخاذها قبل ذلك.
ولماذا جعلتم الولدين يواجهان جعفر؟ قلي، فالولدان قد يصاب بالهلع عند رؤية الملعون أمامهما.
ماذا تقول يا ميرزا؟ جعفر قلي ليس الآن على الهيئة التي رأيتها سابقا. جعفر قلي انهار تماما وهو يذرف الدموع وينفي عن نفسه أي علاقة له بقتل السيد مصطفى، ويقول إنهم لفقوا عليه هذه التهمة.
إنا لله وإنا إليه راجعون. فليخسأ، هو قتل السيد أمام عيني وأطلق على صدره رصاصتين. أنا كنت هناك وحدث ذلك حينما اشتبكت بالأيدي مع أخيه رضا قلي.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يا سيدة هاجر، نعود غدا إلى خمين بعد غيابك عن المنزل لعدة أشهر.
إذن أنتم عازمون على العودة؟ كنت قد اعتدت على رفقتكم خلال هذه الفترة.
نعم يا جارتنا، هناك قافلة متوجهة غدا إلى خمين وسلطانباد، يجب أن نكون معها.
جزاك الله خير الجزاء، فإنك لم تتركني وحدي في الغربة، وشاء الله أن نستأجر منزلا بجوارك. فمنذ مقتل السيد مصطفى هذه هي أول ليلة يمكنني فيها النوم براحة واطمئنان.
جئت إلى طهران بعزيمة راسخة وبقيت تكافحين هنا حتى اقتصوا لزوجك من قاتله.
لم أدع دم زوجي يذهب هدرا، والحمد لله قاتله نال جزاءه.
جاءوا بجعفر قولي إلى ساحة الإعدام في بهارستان وهو مقيد بالسلاسل، واليوم نشرت صحيفة الأدب مقالا بقلم مجد الإسلام الكرماني حول شهادة السيد مصطفى والقصاص من قاتله.
في الأقل يوجد في طهران من يتفوه بالحق.
الحق والإنصاف، علماء الدين في طهران لم يقصروا إطلاقا، فإمام جمعة طهران وسائر العلماء كظهير الإسلام ونجم الواعظين تحدثوا عن دم السيد مصطفى المراقي ظلما، مطالبين بالقصاص من قاتله.
في الأيام الأولى من قدوم إلى طهران ذهب السيد محمد كمرائي ونجم الواعظين والشيخ فضل الله رجائي بمعية ولدي إلى مقر رئيس الوزراء عين الدولة، وعين الدولة اهتم بقضيتنا لأن سادة علماء الدين أبدوا اهتمامهم البالغ بقضية السيد مصطفى.
لقد تحملت مشقة وصعابا كثيرة في طهران يا سيدة هاجر.
كنت مضطرة للبقاء طيلة هذه الفترة في طهران، ولم أكن قادرة على العودة إلى خمين قبل أن أرى قاتل السيد مصطفى ووالد أبنائي قد نال جزاءه.
وأخيراً أثمرت جهود السيدة هاجر والدة الإمام واعتصامها في دار الحكومة عن إنزال حكم القصاص بحق جعفر قلي قاتل السيد مصطفى والد الإمام. وبعد بقائها في طهران لعدة أشهر قررت السيدة هاجر العودة إلى خمين برفقة ولديها ومن التحق بها من خمين، وفي مقدمتهم عمة الإمام السيدة صاحبة. وبعد استشهاد السيد مصطفى ستعود مسؤولية رعاية منزل العائلة والأراضي الزراعية مرة أخرى للسيدة صاحبة، حتى يبلغ أبناء السيد مصطفى سنا يمكنهم فيها تولي هذه المسؤولية.
يا الله يا الله،
تفضل يا ميرزا، أهلا بك.
السلام عليك يا سيدة صاحبة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
منذ عودتي من طهران وأنا مشغول بترتيب الأمور المتعلقة بالمنزل والأراضي الزراعية.
بوركت يا ميرزا.
لدي خبر آخر أيضا، وهو أن الحكومة صادرت أموال الجنات رضا قلي وجعفر قلي.
ولماذا مصادرة الأموال؟
عندما تقع جريمة كبرى فالحكومة تضع يدها على أموال وممتلكات وحتى أراضي الجناة، وتمنع ورثة الجنات من التصرف بهذه الأموال بشكل مؤقت أو دائم.
ما دخل الحكومة بأراضي وأموال جعفر قلي؟
من المحتمل أنهم سيقررون منح أموال الجنات إلى ورثة المقتول.
ما هذا الإجراء؟ نحن فقط أردنا قصاص الجنات لقتلهم السيد ظلما، ولم نطلب منهم شيئا آخر.
كنت شاهدا عندما أخبر السيد محمد كما رأي السلطات قائلا إن مصادرة أموال الجنات لصالح ذوي المقتول لم يكن ضروريا.
نحن ليس لدينا أي أطماع في أموال الجناة يا ميرزا.
نعم،
أردنا القصاص منهم وقد حصل.
الحق مع السيدة صاحبة، أكدوا لهم أننا لا نريد شيئا من أموال جعفر قلي ولا رضا قلي، وليمنحوا الأموال إلى ورثتهما. أما ما يتعلق بأراضي السيد مصطفى فالسيدة صاحبة هي التي تقوم برعايتها كما كانت تفعل قبل عودة السيد مصطفى من العراق إلى خمين، وأنا سأكون إلى جانبها، وسرعان ما سيكبر الأولاد ليهتموا بأنفسهم بالمنزل والممتلكات.
يا سيدة صاحبة قري عينا، فقد عاد السيد مرتضى والسيد نور الدين من إصفهان.
بوركت يا ميرزا، بوركت. عندما أرى أولاد المرحوم أخي مصطفى كأني أراه هو أمامي، وسروري هو أن أرى أولاد السيد مصطفى يكبرون ويصبحوا راشدين.
لماذا تبتسمين وأنت تقرأين هذه الورقة التي بيدك؟
اليوم طلبت من السيد مرتضى والسيد روح الله تكاليفا بشأن حسن الخط والكتابة. فأعطوني هذه الورقة.
خط السيد مرتضى ينبغي أن يكون أفضل من خط السيد روح الله، لأنه هو الذي يعلم أخيه الصغير، أليس كذلك؟
تعال وانظر يا ميرزا، تعال. هل يمكنك أن تميز بين خط الأخ الأكبر والأصغر في هذه الورقة؟
إن الخط عائد لشخص واحد، فأي منهما هو الذي كتب هذه الجمل والعبارات؟
قالوا إنهما كتبا معا في صفحة واحدة.
كأن الكتابة في الصفحة خطها شخص واحد.
هذه هي لعبة الأخوين معي اليوم، يريدان أن يحيراني.
السيد روح الله يبدو جديا للغاية في تعلم كل شيء من أخويه.
السيد روح الله لا يتعلم فقط الخط والكتابة الجميلة لدى السيد مرتضى، إنما يتعلم أيضا المنطق والأدب العربي عنده. حان الوقت ليذهب إلى سلطان أباد ليتلقى دروسا من أساتذة آخرين.
صحيح ما تقولين، لكن السيدة والدتهم لا ترغب في أن يبتعد السيد روح الله عن خمين كأخويه. أنت تحدثي إلى والدتهم قبل أن تتحدثي إلى السيد روح الله.
القضية الآن يا ميرزا ليست إرضاء السيدة هاجر، فليس من المصلحة أساسا أن يبتعد أي من الأولاد عن المنزل. الجميع الآن يعانون بطريقة أو أخرى من ويلات الحرب العالمية والتواجد الأجنبي في البلاد.
لا إله إلا الله.
لا تصلنا أخبار جيدة من معظم المناطق والولايات، حتى خمين. حتى نعم. خمين معرضة للوباء، وعلينا مراقبة الأوضاع.
يا الله يا الله
يا ميرزا.
نعم.
عليك أنت مراقبة ما يدخل إلى المنزل والمخازن، وإلى اهتمام أكبر بقوت العائلة والرعية وطعامهم.
يا سيدة صاحبة، لله الحمد، الجميع بخير وبصحة وعافية.
الحمد لله.
السيد روح الله يقضي معظم وقته في ركوب الخيل والتدرب على الرماية. نشاط وحيوية الأولاد يجب أن يقللا من دواعي قلقك يا سيدتي.
مهما يكن يا ميرزا، الاحتياط واجب.
نعم نعم.
الجميع بمن فيهم أنا علينا المراقبة أكثر.
صحيح.
هذا المرض إذا تفشى في المنطقة فلن يكون من السهل التخلص منه حينئذ.
يا سيدة صاحبة،
نعم،
بالأمس هجمت أفواج قوساق الجيش الروسي على المدينة والقرى، ونهبوا الممتلكات وقوت القرويين حتى لم يبق لبن يكفي للأطفال والرضع.
خذوا بعض اللبن إلى العوائل التي لها رضع. يجب أن لا ننسى الأهالي في هذه المحنة والمصيبة، خاصة وأن الألبان الرائبة تفيد أيضا لمعالجة الوباء.
جزاكم الله خيرا، سنفعل إن شاء الله.
إن شاء الله.
السيد روح الله.
نعم يا
أخي العزيز. الطبيب خرج توا من عند عمتنا السيدة صاحبة.
نعم سيد مرتضى، سمعت صوت العربة وهي تبتعد.
لا أعتقد أن عمتنا ستصمد حتى الصباح. صحيح أن الطبيب لم يقل شيئا، ولكن سلوكه وتصرفاته توحي بالكثير حول الوضع الصحي للسيدة صاحبة.
اللهم شافيها.
لا إله.
والدتنا أيضا ليست في صحة جيدة يا أخي، رغم أنها لا تظهر ذلك.
الطبيب قال إن على الوالدة أن تخلد إلى الراحة، ولا ينبغي أن يكون أحد بقربها. نساء المنزل يبذلن ما بوسعهن في رعاية العمة والوالدة.
الحمد لله،
ندعو الله أن يحفظ الجميع، فمقاومة الوباء ليس سهلا إطلاقا.
أجل،
وعلينا الصبر والتحمل والانتظار يا أخي.
يا الله يا الله.
عادت عائلة السيد مصطفى والد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى خمين بعد أن نفذت السلطات في طهران حكم الإعدام بحق جعفر قلي. وبعد أكثر من 10 سنوات شهدت معظم مناطق إيران كما البلدان الأخرى تأثيرات الحرب العالمية الأولى واجتياح القوات الأجنبية، كما عانت بعض مناطق إيران بما فيها خمين وأطرافها من تفشي الوباء. وكانت عمة الإمام السيدة صاحبة ووالدته وآخرون من ضحاياه. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
Thank you.
مرأت فكل شيء قال إن الله موجود وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود.